عندي منطقه‌ای از جامعه بین المللی خواستن اقدامات لازم را برای تشکر دادن رژیم اشغالگر جهت تعهد به همگان توافق در ۱۸ انجام دهند. اما جنبش جهاد اسلامی و جبهه مردمی برای آزادی فلسطین با تاکید بر تلاشهای گسترده برای آزادی اوسرا و پایبندی بر ناخوف آتش بس جهت توقف جنایت نسل‌کشی رژیم سنگین‌های در غزه و ضرورت وحدت ملی فلسطین رد مطلقه حق بین‌المللیت خارجی و ادامه مقاومت تا اشراف کامل حقوق فرد میان تاکید کرده است. پیرامون این توافق نخست تحلیل بشنویم از محمد مختاری
Ushutumu utawala wa kizayuni wa Israel kwa kutia mkono orodha ya mateka wa Palestina, kuepa kutekeleza masharti na vipengee vya makubaliano ya usitishaji vita hasa licha ya ahadi zake. Akizungumza katika mahojiano na kanali ya televisheni ya Aljazira ya Ghazi Zumaridi, ameonya kwamba mwenendo huo wa utawala wa kizayuni wa Israel unafanana na watanganishi wa kimataifa wakiwemo wa Marekani wa Ulaya na Israeli. Inatuchia orodha hiyo ya mataifa na majaribu kuondoa baadhi ya majirani ya mataifa Palestina wanaopaswa kuachiliwa huru. Anasema huo ni ukiukaji wa wazi wa makubaliano hayo. Ameonya kuwa baraza la mawaziri wa Israeli Benjamin Netanyahu linaendelea kutishia kuanzisha vita dhidi ya Gaza kwa mashariki ya kimataifa. Israeli kushambulia Gaza utawala wa kizayuni na kushuja baadhi ya vipengele kwenye makubaliano
Washington wa kuwawekea vikwazo vya usafiri raia wa Mali wa kuingia Marekani. Imewataka waombaji wote wa visa ya
watalii بین هر طرف و
اما رابطه با روسیه چه شد که شاهد توافق آتش‌بس خوشه برای پایان جنگ تهدید تقدیم حضور آن شود از دیپلمات محترم علی رضا عرب کارشناس
Kadang aku terkeleza kanuni ya uji vali ini amun kuasa pangkuwa visa sama na uji awal kita mahitaji sama na kaze yana kuasa raya wa mali kita sudah terima raya wa kahani kita mali ni moja ya chitano za Afrika ambazo wizara
وجميع هؤلاء تحرروا لعبادة جماعية ممنهجة ومكتملة الأركان شملت كل مظاهر حياة البشر والشجر والحجر
استخدم
فيها الاحتلال الغذاء والماء والدواء
أما توافق رجعي فهندلان بجنگ غزة وبقنشان قصادي مبلوك وعبد الفتاح السيسي رئيس الجمهور مصر جاس الخنامي از شرم شيخ تاكيد جاس شهر شهد يك لحظي الغرفي كي إرادية صور بر منطقة
شهر
ويا فوس فسد كل زنجو محاصرة غزة توافق برجع توقف درگیری و پایان جنگ حاصل شده است. به گفته ناظران جنبش حماس بعد از موفقیت در استقامت و پایداری خود سابقات محاصره و حمایت اسرائیل از نظر سیاسی قویتر از جنگ بیرون آمد و خود را به
شرکت تعریف
که نماینده مردم فلسطین و حقوقیت شمار میشود نقش مرتشری سلواری اطوان در مطالب تحلیلی خود که در برنامه تعلیم الیوم منتشر شد نوشت دلیل حقیقی کرامجر آتشبس عقب نشینی نسبی ارتش اسرائیل از نوار غزه و تبادل اسیران تحمیس زنده و مرده با اسیران فلسطینی شد را میتوان در عبارت اولی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در کنفرانس 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 خود خلاصه کرد آنجا که ترامپ گفت من به نتانیاهو گفتم که اسرائیل نمیتواند با تمام احتمال که اکنون علیه آن است بجنگد این گفته ترامپ اعتراف آشکاری است که اولا اسرائیل دیگر قدرت انجام و ادامه این جنگ را ندارد و ثانیا متحدان آن در وقت و رهبری آمریکا واجب به حضور و دفاع از جنگ در برابر کل جهان میکند تحلیلگران اسرائیلی نیز بر این باورند که کابینه نتانیاهو در دستوری به هدف راهبردی نابود کردن جنبش حماس یا از بین بردن توانایی نظامی و سیاسی آن شکست خورد بر اساس ارزیابی این تحلیلگران ارتش اسرائیل را دستاوردهای تاکتیکی محدودی مانند تخریب تونلها و انبوهی سلاح اما نتوانست ساختار سازمانی یا برنامه جنبش حماس را در هم بشکند. آنها همچنین توافق نظر داشتند که تل‌آویو نبرد بین المللی را باخت.
نه اول فرصت بود که در
جمهوری جهانی مواجه شد به طوری که انتقادات اروپایی و همدردی مبادی با فلسطینیها و سطوح بیستاقشهای از زمان جنگ نکبت در حال ارتباط ایام بیزر از مشکل تاریخ خاورمیانه در دانشگاه تل‌آویو گفت آنچه که تشکیلات خودگردان فلسطین در 20 سال نتوانست به آن دست یابد حماس در 2 سال جنگ موفق به دستیابی به آن شد صحبت از راهکار موسوم و دو دولتی به طور جدی و اما پیرامون توافقی که شده در رابطه با جنگ غزه نگرانی های مطرح می شود درباره آزادی سرا و البته احتمال حمله برای کاشف مشکلات دارند که مقامات رژیم صهیونیستی به دنبال آزادی سرای صهیونیستی هستند و ممکن است بعد از آن آتش بس
بریکس
այսօր դարձել է մի դաշինք, որը ոչ մի մարդավարավեր է, ոչ մի այն մարդավարավերը է նրան աշխարային ֆինանսական այլ է վերայի մասնավորում է կարապետարը։ Ես պարտվել էի համաշխարային զարգացումների
տեսակետը
չաբարտված պայքարի տարբերություն շատ աֆրիկյան և ասիական երկրների, որոնք Պաղեստինը դեռևս գտնվում է ռազմական օկուպացիայի տեսակետում և միացաբանական ազգի միանալը բրիքսին ոչ միայն պատմական անարդարության
Մորմոնդ եմ ուխալում է Պաղեստինայի այսիտի զանդրի
1955 թվականին բանկի համաժողովի անկախ
Ամենազինվան ժողովրդական 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 ժողովրդ
أي نائب أبدي شاد مرتدان سمي أبدي
في ختام حصادنا لإخبار هذا
سلطان سنة فنزويلا سيكاغ قبل زبراني بالا سانشيز
سهران تؤكد أن أعلن تخوض مفاوضات مع واشنطن
ويرو زبان نرز بشاستو من ور مادوروين تابالي باتاكوبا من أين فنزويلا شاوسي مارتزانا كان باتاكازم هايلة واشنطن نزاتزا سيوان بيرش أجوغا باتويس نرقان ور أمريكا Կայի իրական նպատակած ընդանիրցերի արևքորը զսպերը չէ, այլ Նիկոլաս Մադուրոյի թոտավարը, սական նման
գործողությունը
չէ, հաղետ որի պարտության համար անհրաժեշտ կլինի ԱՄՆ-ի կողմից
խոշոր,
նույնիսկ եթե պատերազմում հաջողի տապալել Մադուրոյին, բազմաթիվ
زمانی که دنیا با اوایل قرن 17 به میلادی رسید، تقریباً 200 سال از اون
فلسطین اليوم
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تحية طيبة لكم أيها الأكارم وأهلا بكم في لقاء متجدد من المستمعين محور حديثنا في هذا البرنامج خدمة شرم الشيخ السياسة وسيناريوهات البيت دلالات وانعتاد قمة شرم الشيخ في هذا التوقيت هل تنجح الجهود الدولية في تثبيت وقف إطلاق النار وما دور المقاومة الفلسطينية في رسم ملامح المرحلة في الوقت الذي جرت فيه عملية إطلاق سراح الأسرى ضمن المرحلة الأولى لآخر وقف إطلاق النار في غزة تشهد مدينة شرم الشيخ المصرية انعقاد قمة عالمية دعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وبمشاركة 20 دولة عربية وإسلامية وأوروبية مؤتمر شرم الشيخ الذي غابت عنه إيران رغم تلقيها دعوة مصرية منسقة مع الجانب الأمريكي للمشاركة فيه، لن يتمكن من مناقشة جميع عناوين خطة ترامب وكيفية تنفيذها أو فتح التفاوض حولها. هذا ورجحت مصادر تابعة أو تتابع أعمال مؤتمر ووصول المشاركين فيه أن تركز على عنواني الأمن والحقوق، خصوصا فيما يتعلق بتشكيل القوة الدولية المقررة وضمان تثبيت وقف إطلاق النار ومراقبة هذا. وتأتي هذه القمة مستمعينا ومستمعاتنا حيث مصادر إعلامية أمريكية ذكرت أن الرئيس ترامب مهتم بالإعلان عن مجلس السلام الذي قرر أن يترأسه، ويضم رئيس الحكومة البريطانية السابق توني بلير عددا من رؤساء الدول المشاركة في، طبعا مع تحديد مهام هذا المجلس بصورة واضحة. وفي تل أبيب أحبتنا يلقي الرئيس الأمريكي كلمة أمام الكنيسة موجها إلى حجم ما قدمته الولايات المتحدة لدعم تل أبيب ومساعيها لتوظيف هذا الدعم في طلب تأييد رئيس حكومة الكيان بنيامين نتنياهو، وما زودت الولايات المتحدة الأمريكية من أسلحة متطورة في هذا الشأن لم يخفى عنه ترامب، أكده بشكل واضح وصريح، وذلك بطلب من رئيس وزراء الكيان المحتل بنيامين نتنياهو. وفي أروقة حكومة نتنياهو وكذلك جيش الاحتلال، وبينما بدأت الأصوات ترتفع للمطالبة بمواصلة الحرب بعد الانتهاء من تبادل الأسرى، تؤكد غالبية المستوطنين عدم رغبتها في استمرارها، حيث يقول وزراء سابقون للدفاع والخارجية أن تل أبيب ستخسر الحرب إذا عادت إشغالها. يشكك أغلب هؤلاء في قدرتها على تحقيق كما كان الحال بعد هذين العامين من المواجهة المباشرة مع قواتها، نظرا للحاجة المعنوية للجيش ونقص عدد أفراده وتعثر تطبيق معايير متفق عليها للجيش. الزميل غسان عبد الله والتقرير.
فشلنا في غزة فشلا استراتيجيا، عبارة هيمنت على أبرز ما كتبه وتداوله الإعلام العبري خلال الساعات الماضية، وذلك تعليقا على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. ألون بن ديفيد محلل الشؤون العسكرية في القناة 13 العبري أسهب في الحديث عن الفشل، فأوضح أن الحرب كانت الأصعب في تاريخ إسرائيل. يسأل: ماذا حققنا من هذه الحرب؟ فحماس ما زالت موجودة وسلاحها لا يزال حاضرا في الميدان، والسجناء الفلسطينيون يتجهزون لنيل الحرية.
يعني بعد معركة استمرت عامين واستخدام الاحتلال الإسرائيلي بكل ما يمكن أن يسمى الإبادة الجماعية والتجميع وغيره، ومحاولة جيش الاحتلال إنشاء مشاريع من أجل فصل شمال غزة، فصل قطاع غزة، فصل جنوب غزة، تدمير المدن، تدمير كل شيء، ولم يحقق أهدافه التي أعلن عنها، تهريب الأسرى بالقوة والقضاء على الناس والقيادة والقضاء على المقاومة.
الرائد في الاحتياط جلعداخ قرر بدوره بأن الجيش فشل رغم كل قوته في القضاء على حماس، وحماس بقيت صامدة رغم الهجمات الواسعة التي طالتها. وقال: صحيح أننا ضربنا إيران والحوثيين وحزب الله، ولكن لم ننهي أحد ممن قاتلناهم.
أنا أقول لك إذا نجح في أن يذهب المشهد الحقيقي وإسرائيل من غير أقنعة هذا الاحتلال الذي يقتل ويفعل كل ما يمكن أن يسمى خارج عن القانون الدولي تحت مظلة البيتو ومظلة الأمم ومظلة الولايات المتحدة باعتقادي. إذا بهذا الحظ نستطيع أن نقيم شيء مقاومة عددها بالآلاف تستطيع أن تصمد عامين مقابل جيش بمئات الآلاف من الجنود مع مخازن مفتوحة يمكن أن يسمى الترسانة العسكرية الحديثة ولا يستطيع أن ينتصر باعتقادي بصوت المقاومة.
هذا الفشل العسكري الإسرائيلي انعكس على المستوى السياسي بدليل صيحات الاستهجان ضد المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف أثناء وجوده مع عائلات الأسرى وتوجهه بالشكر إلى رئيس الحكومة الصهيوني بنيامين نتنياهو ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر على جهودهم لإنجاح الصفقات. وحده الغموض يلف مصير المرحلة المقبلة لنتنياهو. أسئلة كثيرة تطرح حول مصيره ومصير الصفقة المزعمة وما إذا كان سيرضخ بما تم الاتفاق عليه أو سينقلب على الاتفاق خوفا على مصيره السياسي.
نشكر جزيل الشكر الزميل غسان عبد الله على هذا التقرير الذي استمعنا إليه سمعينا مستمعات. نتابع لقاءنا طبعا في آخر التطورات في اليوم الرابع لسريان مفعول وقف إطلاق النار وعملية تبادل الأسرى بين المقاومة والاحتلال. دعونا نتوقف عن هذه التطورات ونستمع إلى الزميل سعيد بوريني الذي يضعنا في الصورة الصوتية التالية.
المرة الأولى منذ العام 2014 لا يوجد أي أسير إسرائيلي حي في قطاع غزة، ومن المقرر أن يجري تسليم عدد من قطع قبل الاحتلال الأسرى في غزة في ساعات بعد الظهيرة. ليس جميعهم، هناك 28 أسير إسرائيلي قتلوا في قطاع غزة، سيجري تسليم العدد جزء منهم والجزء الآخر سيكون له موعد آخر بعد البحث في المناطق يتواجد فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي. عمليا أسرى قطاع غزة اكتملت الاستعدادات هنا في مجمع ناصر الطبي لاستقبالهم. آلاف من أهالي الأسرى الفلسطينيين أحبابهم سافروا إلى مجمع ناصر الطبي، رفعت الأعلام، تعرض زغاريد من حين لآخر، ودموع كثيرة تنهمر شوقا للقاء المرتقب لدى هؤلاء الأسرى أسرى القصاص الطبية العاجلة، وهم قبل أن يلتقوا بزوية داخل نفس المشفى. خارج مشفى هناك انتشار لعناصر أمنية في مختلف مناطق قطاع غزة لتأمين عملية وصول الأسرى الفلسطينيين إلى مشفى ناصر قبل أن يلتقوا بجيش. معظم الاستعدادات اكتملت والأمور تسير حسب ما هو مخطط لها. حسب ما علمنا هناك عدد من الصحفيين الذين اعتقلوا سيتم الإفراج عنهم، هناك عدد من القواقم الطبية التي اعتقلت أيضا سيكونون من الذين سيصلون إلى مجمع عناصر الطبي للإفراج عنهم من قبل سجون الاحتلال. الاستعدادات اكتملت والفرحة كبيرة، لكن إلى أن خروج هذه الدفعة الكبيرة من الأسرى لا تعني نهاية المأساة في سجون الاحتلال. هناك حوالي 1000 أسير من قطاع غزة لم يخرج عنهم، هناك آلاف الأسرى في الضفة الغربية لم يخرج عنهم أيضا بسبب أن الضفة احتوت على 1718 أسير فلسطيني، وهناك عدد بقية من الأسرى لا تزال في سجون الاحتلال. لكن هذا العدد الذي يخرج عنه اليوم هو من أعظم الأعداد التي يخرج عنها من سجون الاحتلال دفعة واحدة، نتحدث عن حوالي 2000 من المعتقلين داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي يطلق سراحهم دفعة واحدة بعد أن فرضت المقاومة الفلسطينية شروطها. كانت قد تحدثت كتاب الأقسام وحركة حماس أنه لن يجري إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين إلا في صفقة. ناقلت إسرائيل شهرا بعد شهر ويوما بعد يوم، الآن وصلت إلى نقطة الحقيقة، استسلمت إرادة المقاومة الفلسطينية وأخرجت عن أسرى فلسطينيين مقابل جنود الاحتلال الإسرائيلي. هؤلاء الأسرى سيصلون بعزة وعز المقاومة إلى قطاع غزة ليكملوا حياتهم داخل القطاع. الرحلة صعبة لكن الأمل كبير في أن تنتهي هذه الحرب والتي تعد فعليا وأن تبدأ إعادة إعمار قطاع غزة. It's a window like the name of the fight.
تحية طيبة للزميل سعيد بوريني على هذه الصورة الصوتية التي استمعنا إليها من قطاع غزة. ومحورنا في هذا البرنامج حدثنا الكرام قمة شرم الشيخ، السياسة وسيناريوهات الميدان. لمزيد من التفاصيل في إطار حديث لقائنا انضموا إلينا في هذا اللقاء نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الدكتور علي فيصل. تحية طيبة لك يا دكتور، السلام عليكم ورحمة الله.
تحياتي لك ولإذاعتكم الغراء ولشعب الجمهورية الإسلامية في
جنوب. بارك الله بكم سيدي الفاضل ونشكركم لإتاحة الفرصة لنا في هذا اللقاء. كيف تنظر المقاومة الفلسطينية إلى عملية تبادل الأسرى؟ هل تمثل هذه العملية إنجازا ميدانيا وسياسيا لها أم خطوة تكتيكية في سياق إدارة الصراع مع الاحتلال؟
الحقيقة المشهدية تؤكد لحظة الحقيقة والواقع. اليوم المقاومة جسدت قرارها في الملموس أنها ذات قدرة على إدارة الميدان وذات قدرة على صياغة المعادلات وبإطلاقها لعملية تبادل في إطار اتفاق المرحلة الأولى التي تلخصت بأربع عناصر: وقف حرب الإبادة، وقف الجريمة المتمادية، تبادل إطلاق الأسرى، فك الحصار وإدخال المواد الغذائية، والانسحاب لجيش الاحتلال الإسرائيلي. وهي أهداف كان قد وضعها نتنياهو لنفسه في بداية عدوانه، وأضاف عليها أنه يريد أن يدمر المقاومة وينزع سلاحها ويهجر أبناء قطاع غزة. اليوم الحقيقة استبانت والمشاهد استبانت حينما يجري تبادل الأسرى. المقاومة ربحت المعركة الأخلاقية والإعلامية والسياسية والإنسانية بكيفية التعاطي مع الأسرى الإسرائيليين، وإسرائيل خسرت هذه القيم جميعها كيف تعاطت مع الأسرى الفلسطينيين حتى أثناء إطلاق سراحهم وبمنع ذويهم من الفرح بإطلاق سراحهم، وأيضا بالقانون الذي سنه الكنيسة بإعدام الأسرى الفلسطينيين الذين قاموا بعمليات الاحتلال، وبطريقة النازية التي تعاطى بها بن كفير مع الأسرى الفلسطينيين حينما كان يقتحم السجون، بما فيه حينما أيضا زار القائد البرغوثي ليهدده وليكون هذا التهديد بمثابة تهديد لجميع الأسرى. هنا المقاومة ربحت المعركة في تجلياتها وربحت أيضا فرق إطلاق النار.
نعم دكتور.
إلى قطاع غزة وربحت أيضا بدء الانسحاب الإسرائيلي من خلال رجالها وريادها وأعلامها عناصرها حتى سلاحين ليرد على أن الاحتلال مشهرا ومن أن السلاح سيبقى مشهرا إلى حين أن ينتهي هذا الاحتلال وتتجسد إرادة الشعب الفلسطيني بحريته وحرية الأسرى وإقامة دولتهم وعودة اللاجئين. أما أخذ الأسرى شحنات من الدعم السياسي والمعنوي من إسرائيل الذي أتى إلى الكنيسة ليدعم موقف نتنياهو وليدعم موقف إسرائيل.
نعم دكتور، دعني أتساءل عن أبرز الدوافع وراء انعقاد قمة شرم الشيخ في هذا التوقيت. ما الرسائل التي أراد الرئيس الأمريكي توجيهها من خلالها؟
نعم هذا سؤال مهم. الرئيس الأمريكي دائما يميل إلى الإخراج الهوليودي الممتازي ليصور أن ما حصل هو لحظة تاريخية وأنه انتصار له ولسياسته وأن القرار له وأن السيطرة له في منطقة الشرق الأوسط، ولذلك عقد هذه القمة. وليقول بوضوح أن إسرائيل هي دولة طبيعية في هذه المنطقة، وليبيض صفحة نتنياهو وأيضا ليبيض صفحة من ارتكبوا هذه الجرائم ويدفع باتجاه بناء شرق أوسط جديد مزدهر كما حاول أن يقوله حتى في خلال زيارته للخليج، وليصوغ أيضا فكرته بدولة إسرائيل الكبرى من الفرات إلى النيل بضم الضفة الغربية والأغوار وجزء من الأردن وجنوب لبنان وأيضا الجولان وجزء من سيناء وأيضا من العراق والسعودية. وأراد أن يقول أن الشرق الأوسط أصبح في قبضته، لكن أنا أقول بصريح العبارة المقاومة واضحة تماما أن صياغتها لليوم التالي سيكون يوما فلسطينيا، يوما للمقاومة. لن تنطلي عليها ما يسمى بالمجلس السلم العالمي برئاسة ترامب وشريكه بلير سليل من قدم وعد بالفور، ولا ينطلي عليها ما يحاول ترامب أن يسوقه من خلال قوة استقرار للإمساك بقطاع غزة من خلال بعض الشخصيات التي لا مكان لها في الشعب الفلسطيني. نحن لذلك في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين قلنا ينبغي أن نأتي إلى قمة فلسطينية عاجلة في إطار حوار فلسطيني جامع لنتفق على حكومة وفاق وطني تضم الجميع أو بتوافق الجميع وبمرجعية التمثيل الرسمي منظمة التحرير رغم ملاحظاتنا على سياسة قيادتها، لأننا نقول بصريح العبارة المعركة لا تستهدف فصيلا ولا قطاع غزة لوحده، بل مجمل القضية الفلسطينية، بل الأمن والاستقرار في المنطقة، بل الأمن والاستقرار في العالم. ولذلك نريد كل مكونات الشعب الفلسطيني في حوار ومنعها للمتنفذية برئاسة المجلس الوطني شخصيات وطنية لنتفق على حكومة أو صيغة وطنية فلسطينية من شخصيات وطنية بمرجعية وطنية واضحة ونتفق على وفد فلسطيني موحد يدير المقاومة، لأن الميدان هو الذي يؤسس إلى بوصلة وحتى نحافظ على
دكتور
ونحافظ على أنفسنا حركة التحرر والمقاومة كل أشكال الإدوال في المقاومة المسلحة لإنهاء الاحتلال ولما
دكتور دعني أتساءل
الحرب لم تنتهي
أتساءل ما أسباب غياب إيران عن القمة، يعني رغم تلقيها دعوة رسمية وما انعكاسات هذا الغياب على التوازنات الإقليمية.
هذا أمر طبيعي، الجمهورية الإسلامية في إيران تواجه عدوا أمريكيا وإسرائيليا ارتكب عليها، ولكن كانت على قدر المسؤولية وأنشأت معادلة ردع، وبالتالي تعرف أهداف نتنياهو وتعرف أهداف ترامب، ولذلك لا تريد أن تعطيه صبغة رسمية وفقا لخطها وفقا لسياستها، وبنفس الوقت تريد أن تترك هامشا لها في سياق دعم المقاومة ودعم دول المقاومة على امتداد هذه المنطقة. وإيران دولة ذات وزن إقليمي، وأنا أقول لك بوضوح حتى الدول الإقليمية المشاركة في هذه القمة كانت واضحة حين التقت برئيس الأمريكا ترامب في البيت الأبيض، قالت لا نريد تهجيرا، لا نريد استيطانا، ولا نريد وحتى الشرق الكبير يستهدف عدد دول في الأرض ومصر وتركيا وإيران وحتى أخرى. لذلك التطبيق ليس مفتوحا وليس مفتوحة أمام تلك الخارطة التي رفعها نتنياهو في الأمم المتحدة من لون الأزرق دولة إسرائيل أو القدس، فمن حقها أن تتخذ الموقف التي تراه مناسبا في هذا الشأن، وهذه سياستها. ونحن نقدر هذا الموقف لإيران الذي كان داعما للمقاومة الفلسطينية وقدم شهداء، وفي مقدمتهم الفريق الشهيد قاسم سليماني وعدد آخر من قيادات الإيرانية قيادات عسكرية في مواجهة العدوان الأمريكي الإسرائيلي. نحن بالنسبة لنا كفلسطينيين الصورة واضحة أمامنا، لا زلنا نقول ان خيارنا والمقاومه خيارنا هو حرق الدم في موال الاحتلال في غزه وبالضبط خيارنا ان المدعوم هو المقاومه والمقاومه كايران خيارنا ايضا بالاستناد الى جبهه العالمي وجبهه العداله الدوليه
هنا حديثكم دكتور، وأريد أن استجمع طرف الحديث وأنهي كلامي طبعا حول هذه يعني توظيف وقف إطلاق النار سياسيا لتثبيت حضور المقاومة في أي ترتيبات قادمة تخص غزة. يعني هل تشكل قمة شرم الشيخ بداية مسار سياسي جديد أم مرحلة عابرة؟
نحن بالنسبة لنا كفلسطينيين نعتبر أننا حققنا إنجازا بصمود شعبنا وتضحياتنا وبصمود المقاومة ومسالتنا ودعم كل قوى المقاومة ودول في هذا الإقليم من الجمهورية في إيران وأيضا بدعم أمي أحرار العالم وبدعم أمي أحرار العالم ونقاط الإقليمية والدولية الناشئة في مواجهة السياسة الأمريكية والمقاومة
الدكتور علي فيصل نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، شكرا جزيلا لكم ولحضوركم معنا في هذا.
جبال الفداء فلنعلم منها إلى رب السماء سنشاهد الأحلام والأيام مجد الوانا قد خاب من يلقانا هذه بلاد الأحياء سنصارع الأعوام والآلام من قدمانا الأرض لا تنسانا زيتونتي في الدار يا قدسنا في عرضنا في عرضنا هي عشقنا هي وعدنا هي صدقنا هي شهدنا هي مجدنا تفرح قد جاء وعد الأنبياء يعبر كنا نبالي حينما يأتي البلاد
أحييكم مستمعينا الأفاضل في لقائنا لهذا اليوم وفلسطين اليوم طبعا والذي نتابع لقائنا في مشهد يعيد إلى الذاكرة فصول الدمار التي عاشتها غزة مرارا. كشف انسحاب قوات الاحتلال من مدينة غزة حجم الخراب الهائل الذي خلفته آلة الحرب في شارع الجلاء أحد أكثر شوارع المدينة حيوية وحضورا في ذاكرة أهلها. الأبنية الشامخة صارت ركاما والمحال التجارية تحولت إلى أطلال بما يسابق المواطنون الزمن للبحث عن بقايا ذكرياتهم بين الأنفاق. عن هذا المشهد الإنساني الموجع وفانا الزميل مصطفى بركة بالصورة الصوتية التالية.
شارع الجلاء وسط مدينة غزة كشف الانسحاب الإسرائيلي الأخير حجم الدمار المهول التي خلفتها آلة الحرب الإسرائيلية. الآلاف من المنازل سويت بالأرض، الشوارع البنية التحتية، شبكات المياه والصرف الصحي. عاد الأهالي إلى هذه المنطقة واختلط عليهم الأمر، يسأل المواطنون عن معالم بارزة في المدينة مثل هذا الشارع شارع الجلاء. على مد البصر حينما تشاهد ترى منازل مدمرة تماما، لكن رغم ذلك يعود الأهالي بشكل متتابع إلى مناطق مدينة غزة وإلى مناطق شمال المدينة.
مش حياة ضمروا كل مناحي الحياة سيبدوها في الربي الشوارع الدنيا التحتية أساس أنهم يهود النهاية لا خلاص لا في أهداف ولا في شيء منهم مش حياة الشعب الفلسطيني تبعوا على أحلام الشعب الفلسطيني مش دار واجب مش دار منصبتني الناس وخير الناس
حزين
أنا ما فيش ما يخش حياة لا رأس كل الحضارات ظهرت لهم أكيد لا في البرجة البيت هو وطن والله صعب صعب على واحد كبير في العمر في حالة صعب
بإذن الله سنظل هان صابرين مرابطين على هذه الأرض حتى لو متنا أو استشهدنا في سبيل الله ستكون جثثنا جسراً وعبوراً للأجيال القادمة بإذن الله.
تشرح مشاهد الدمار هذه الهدف الإسرائيلي من عمليات التدمير الممنهج، ويؤكد الأهالي في المقابل بأنهم سيعودون إلى ركام منازلهم ويقيمون عليها أيا كانت التضحيات والعقبات.
نشكر جزيل الشكر الزميل مصطفى بركة على هذا التقرير. في القدس المحتلة مستمعينا الكرام، وصل المستوطنون استباحات باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من شرطة الاحتلال في 7 أيام يوم العرش العبري. وفادت مصادر مقدسية بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال على شكل مجموعات، ونظموا جولات استفزازية في باحاته وأدوا طقوسا تلمودية. كانت قوات الاحتلال قد شددت قيودها على دخول المقدسيين إلى المسجد ومنعت البعض من الدخول إليه وسط إجراءات مشددة لتأمين اقتحام المستوطنين. وتأتي اقتحامات المستوطنين الجماعية للأقصى تلبية لدعوات أطلقتها ما تسمى جماعات الهيكل المزعوم لتنفيذ اقتحامات واسعة للأقصى طيلة أيام الحج. نعم مستمعينا الكرام، ومن القدس إلى الضفة الغربية، حيث استقبلت طبعا الأسرى المحررين من سجون الاحتلال رغم الإجراءات التي قامت بها قوات الاحتلال بمنع الاحتفال باستقبال الأسرى. هذا وتصاعدت اعتداءات المستوطنين على الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية، حيث هاجم مستوطنون صباح الاثنين عدة مناطق شهدت أعمال عنف وتخريب، قطع أشجار الزيتون، ما يعكس استمرار الهجمات الإرهابية خلال موسم قطف الزيتون السنوي. أفادت مصادر محلية بأن المستوطنين استهدفوا منطقة المرج واعتدوا على أشجار الزيتون، فيما شهدت محافظات الضفة الغربية في الأيام الماضية هجمات مماثلة تضمنت الاعتداء على المزارعين وتخريب الممتلكات وتحطيم الأشجار ومنع الفلاحين من الوصول إلى أراضيهم. هذا وهاجم مستوطنون فجر اليوم عددا من منازل الفلسطينيين في قرية أم صفا شمال غرب رام الله، ملحقين بها خسائر مادية شملت تضرر ألواح الطاقة الشمسية والنوافذ وخزانات المياه. كما قام المستوطنون صباح اليوم بمنع طلاب المدارس في تجمع الشكارة البدوي شرق بلدة دوما جنوب نابلس من التوجه إلى مدارسهم. وفي نابلس اقتحم مستوطنون قبر يوسف تحت حماية قوات جيش الاحتلال وأدوا في المكان طقوسا تلمودية وسط رقصات استفزازية وأناشيد. وأكدت منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو أن هذا الهجوم يأتي ضمن اعتداءات متكررة تستهدف التجمعات الزوية والريفية وتحرم الأطفال من حقهم في التعليم مع تعريضهم لمخاطر متزايدة. وتشير تقارير منظمة البيدر إلى أن عدد الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الاحتلال والمستوطنون ضد التجمعات البدوية والقرى في الضفة الغربية بلغ 320 انتهاكا خلال شهر أيلول سبتمبر عام 2015. في لبنان مستمعينا الكرام، وتحت شعار أجيال السيد عهد وعزم وأمل، نظمت كشافة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف فعالية لتأييد ذكرى سيد شهداء أمة السيد حسن نصر الله والسيد هاشم صفي الدين في الذكرى السنوية الأولى لاستشهادهما وبمناسبة الذكرى 40 تأسيس الجماعة. الزميل طلال حمادة
34,475 روحاً زائرة بالعهد حضرت لا بعداد الأجساد فحسب، حضرت بعداد قلوب ما خفقت إلا حباً وبيعاً. هم أجيال السيد حملوا منه يقيناً، ومن الأرض طهرها ومن السماء إشراقها، من صفاء أرواحهم تشكلت المهابة، ومن نقاء سرائرهم تولد النور. مشهد لو أبصره الزمان توقف، ولو أنصتت إليه الأرض أقرت، هؤلاء هم أولياء العهد. كشفيون على العهد هم جاءوا يرفعون رايات القسم، من لبنان أضاءت أرواحهم المدى تحمل في إشعاعها قدسية القضية، تحمل سر البقاء من إيران الثورة إلى فلسطين الجرح ويمن الإباء. وكما النسمات الحامية على القلوب اجتمعت الأرواح على حب لا يخبو، حاملة التحية من الأرض إلى السماء. هو مشهد فاق حد الوصف، حيث وقفت أجيال السيد تحمل العهد كما تحمل الشمس في أكفها، وتفت بلغة الحضور أسمى معاني البقاء. انظر إلى العالم بعين لا تعرف سوى الثبات، تهمس بصوت لا يسمعه إلا القلب، جمعية أصلها ثابت في الأرض وروح قائدها وملهمها في السماء.
نعم، شكرا للزميل طلال حمادة على هذا التقرير باسمي الكرام. تحت شعار انتصار الحق على القوة نظمة التيار الشعبي في تونس ندوته سياسية حاشدة بمناسبة الذكرى الأولى لاستشهاد سيد شهداء الأمة سيد حسن نصر الله، وتزامنا مع الذكرى الثانية لطوفان الأقصى وانتهاء الحرب. الندوة شكلت مساحة للتعبير عن المواقف الداعمة لخيار المقاومة وتأكيد الائتلاف الشعبي حول محور الصمود لمواجهة العدوان والعزم. الزميل يحيى ريكو ينقل لنا أجواء الندوة تحت قليل.
هو وعد الشهداء يتجدد ونداء المقاومة لا يخفى في تونس وتحت سقف التيار الشعبي. التأم المثقفون والمناضلون والسياسيون إحياء لذكرى سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله، وتأكيدا أن رحيله كان بداية فصل جديد من الحكاية لا خاتم لها، حتى ذكرى تتزامن مع انتصار المقاومة في غزة وانتهاء الحرب الذي دفع حياته إسمادا لها.
تجمعت في سماحتي مظاهر الكمال الإنساني من حيث الرؤية الثاقبة وارتباط القول بالفعل والقدرة على تجاوز التفاصيل نحو تكريس مرجعية لكاريزما مقاومة.
وقال أو نستشهد أو ننتصر، لا ثابت في القرار ولا ثابت في الخيار، وهو كان هذا البحر الذي غاص فيه كل المقاومين في العالم.
تزامن تواريخ مهمة في مسار طوفان الأقصى، اليوم هذا الذكرى الثانية لهذا الطوفان، وكذلك هي الذكرى الأولى لاستشهاد سماحة السيد حسن نصر الله. يتزامن هذا ببركات دم السيد حسن نصر الله الطاهر.
تجمع الحاضرون ليستعيدوا ملامح قائدهم كان في غيابه أبلغ حضورا وفي استشهاده الأكثر إلهاما. المناضلون والكتاب المشاركون أجمعوا على أن السيد نصر الله لم يكن فردا بل مدرسة فكر وموقف جمع بين الإيمان بالفعل والوفاء.
حسن نصر الله يكون إنسانية ويكون قومية ويكون إسلامية وترمز الرموز مع قدير. السيد حسن نصر الله يعتبر رمز لكل أحرار العالم مثله مثل كل الزعامات الكبرى في التاريخ. سيحفظ التاريخ وقيام الشيخ عبد القاسم كان له مع إخوته ومع رفاقه دور مهم في ترميم هذا الجسم الذي أصابه في ذلك الوقت، واستطاع بسرعة أن يلمم الجراح وأن يثبت في تلك المعركة. وقد رأينا أجناد العدو والجراحات البحرية لم تستطع أن تتجاوز الحدود عن الحد في الحرب التي كانت تزامنها.
كلمات الوفاء توزعت بين المنبر والقلوب، وإذا ما استشهد القادة ليس نهاية المقاومة. وللشيخ نعيم قاسم يقولون الوفاء للمقاومة قدر ما فيها.
بشكر الزميل يحيى دريكي على تقريره. تحياتي لكم، وصلنا إلى نهاية الوقت.
Thank you.
التمركز. نجي إلى النقطة الأولى، هناك فرق بين مصطلحين. مصطلح مصطلح الروح، مصطلح القلب، مصطلح العقل. نحن نسمع كثيرا عن هذه المصطلحات، نسمع هناك نفس وهناك روح، ما هو الفرق بين النفس والروح؟ نسمع أن هناك قلب وهناك عقل، ما هو